أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره خاتمة: ذكر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا كبقاء الموضوع وعدم المعارض ووجوب الفحص. إلى هنا قرأنا مباحث الاستصحاب في طي مراحل أربعة. المرحلة الأولى مباحث مقدمات الاستصحاب من قبيل تعريف الاستصحاب وبيان أصولية هذه المسألة وما شاكل ذلك. المرحلة الثانية تقسيمات الاستصحاب باعتبار المستصحب وباعتبار دليل المستصحب. المرحلة الثالثة بيان الأقوال في باب الاستصحاب مع أدلتها واختيار القول الحق مع دليله. المرحلة الرابعة بيان تنبيهات باب الاستصحاب، والتي كانت عبارة عن 12 تنبيها. وأما الآن فبلغ الكلام بنا إلى المرحلة الخامسة، وهي المرحلة الأخيرة من مبحث الاستصحاب تحت عنوان خاتمة هذا الباب. وقد تعرض قدس سره في هذه الخاتمة إلى أن البعض من الأصوليين ذكروا للعمل بالاستصحاب وحجيته شروطا ثلاثة، وقالوا بأن هذه الشروط إذا توافرت فالاستصحاب حجة في حقنا وإلا فلا. وهي عبارة عن: 1. بقاء الموضوع في الزمان اللاحق. 2. عدم المعارض. 3. وجوب الفحص. عقب الشيخ الماتني قدس سره بقوله والتحقيق أن هذه الشروط بأسرها هي من شروط أصل جريان الاستصحاب، وليست هي من شروط العمل بالاستصحاب وحجيته، كما أفاد ذلك هؤلاء البعض. وفرق واضح بين التعبيرين، وبينهما بون بعيد. وملخص الفرق عليكم السلام، وملخص الفرق أن عندما نبحث عن أمر ما عليكم السلام، فتارة نبحث عن أصل تحقق ووجود ذلك الأمر، وأن له موضوعا في المورد الكذائي أم لا، وأخرى نبحث عن أن هذا الأمر الموجود في المورد الكذائي هل هو حجة؟ هل هو معتبر أم لا؟ فرق بين المقامين، بحث عن أصل الوجود وبحث عن حجية الموجود. فمثلا تارة نبحث عن أن الشهرة الفتوائية هل هي متحققة وموجودة في المورد الكذائي أم لا، لا تحقق لها، وأخرى نبحث عن أن الشهرة الفتوائية المتحققة الموجودة في المورد الكذائي هل هي حجة وقام الدليل على اعتبارها أم لا؟ فالبحث الأول بحث عن مفاد كانت تامة، والبحث الآخر بحث عن مفاد كان ناقصا، وهكذا في باب الاستصحاب. فتارة نبحث عن أصل تحقق الاستصحاب وجريانه في المورد الكذائي، وأخرى عن أصل تحقق الاستصحاب وجريانه في المورد الكذائي بين قوسين بحث صغروي، وأخرى نبحث عن أن هذا الاستصحاب القابل الجريان في المورد الكذائي هل هو حجة أو لا، بحث كبروي. فحينئذ هؤلاء البعض ذكروا هذه الشروط الثلاثة وجعلوها شروطا للبحث الكبروي، فماذا قالوا؟ قالوا إن العمل بالاستصحاب وحجيته مشروط بشروط ثلاثة، بينما الشيخ الماتن جعل هذه الشروط شروطا للبحث الصغروي، أي شروط أصل جريان وتحقق الاستصحاب وعدم جريانه، بحث صغروي. ثم بعد هذه الإشارة بين قدس سره بقوله وتوضيح ذلك، قال رحمه الله خاتمة: ذكر بعضهم كالفاضل التوني في الوافية وافية الأصول والمحقق صاحب الفصول وأمثالهما وأضرابهما قدس الله أرواحهم، ذكروا للعمل، لاحظوا التعبير، للعمل بالاستصحاب، يعني لحجية الاستصحاب، يعني متى يكون الاستصحاب حجة حتى نعمل به، ذكروا للعمل بالاستصحاب شروطا ثلاثة. الشرط الأول قلنا بقاء الموضوع، اثنين عدم المعارض، ثلاثة وجوب الفحص. والتحقيق من هنا يبدأ تعقيب الشيخ الماتن، وأن هذه الشروط هل هي شروط للعمل بالاستصحاب لحجية الاستصحاب أم لا، أم أنها شروط لأصل جريان الاستصحاب. فبين قال والتحقيق رجوع الكل، يعني هذه الشروط الثلاثة، إلى شروط أصل جريان الاستصحاب، لا أنها من شروط العمل به. وفرق بين المقامين كما اتضح إن شاء الله لديكم. وتوضيح ذلك أنك قد عرفت من أول مبحث الاستصحاب، من أول الاستصحاب إلى هنا، أن الاستصحاب عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إبقاء ما شك في بقائه، عن إبقاء ما شك في بقائه. وهذا المعنى للاستصحاب لا يتحقق إلا متى؟ إلا مع الشك، هذا في زمان الشك، يعني في زمان لاحق، إلا مع الشك في بقاء نفس القضية المتحققة. إلا مع الشك في ماذا؟ في نفس القضية المتيقنة سابقا، لا أن الشك يكون من قبيل الشك في ماذا؟ في حدوث مثل جديد. إذا كان الشك في حدوث الأمثال قلنا هذا ليس من استصحاب في شيء. قال إلا مع الشك في بقاء نفس القضية المحققة أو المتحققة في السابق بعينها، كون يتحقق في الزمان اللاحق. زين، وهذا الشك على هذا الوجه، يعني شكنا لازم يكون في بقاء نفس منه، نفس ما تيقنا به سابقا، مو شكنا في مثل جديد، في تحقق مثل جديد، في حدوث مثل جديد. الشك على هذا الوجه لا يتحقق إلا بأمور ثلاثة، شروط ثلاثة. هذه الشروط الثلاثة اللي ذكرناها إجمالا. الشرط الأول بقاء الموضوع في الزمان اللاحق. الشرط الأول بقاء الموضوع في الزمان اللاحق. فما كان موضوعا في الزمان السابق، أعني زمان اليقين، بعينه فما كان موضوعا في الزمان السابق لا بد أن يحرز بقاؤه بجميع قيوده في الزمان اللاحق، أعني زمان الشك. وإلا لو لم يحرز بقاء الموضوع بعينه فلا يعقل استصحاب الحكم. ولأجل أن يتضح هذا المطلب من جميع جوانبه، نعرض البحث عبر أسئلة خمسة والجواب عنها. السؤال الأول: ما المراد بالموضوع؟ أجاب قدس سره بأن المراد بالموضوع ليس هو خصوص الموضوع المتحقق والموجود في الخارج عند تحقق القضية المتيقنة. فليس المراد بالموضوع خصوص الموضوع المتحقق في الخارج، بل المراد بالموضوع معروض المستصحب، معروض المستصحب، وهو هذا المعروض، معروض المستصحب، وهو الأمر القابل لأن يحكم عليه بالمستصحب تارة وبخلافه أخرى. فمعروض المستصحب هو الأمر القابل للأمرين، للأمرين عشانه لأن يحكم عليه بالمستصحب تارة وبخلافه أخرى. هذا هو المراد بالموضوع، أعني معروض المستصحب. ثم هو هذا الموضوع، هذا المعروض، سحصلنا على مفردتين، مفردة الموضوع والمعروض، يعني مرة نعبر موضوع مرة نعبر معروض، الأفضان مترادفان. ثم أن هذا الموضوع، هذا المعروض، فرع ألف، قد يكون موجودا خارجيا، قد يكون موجودا خارجيا كزيد في قولنا زيد قائم، عليكم السلام. فإن معروض القيام هو زيد الخارجي القابل لأن يحكم عليه بالقيام تارة وبعدمه أخرى. يعني الزيد هو إلى صلاحية، مرة يحكم عليه بالقيام، ومرة يحكم عليه بمن؟ زيد الخارجي، ومرة أخرى يحكم عليه بعدم القيام. فارزة، فرع باء. وقد يكون نفس الماهية، من هو قد يكون؟ الموضوع المعروض، نفس الماهية، نفس الطبيعة، كزيد في قولنا زيد موجود. فإن معروض الوجود هو زيد الذهني، زيد بوجوده الذهني القابل لأن يحكم عليه بالوجود تارة وبعدمه أخرى، تارة يحكم عليه بالوجود وأخرى بالعدم. هذا هو المراد بالموضوع في باب الاستصحاب. السؤال الثاني، السؤال الثاني، ما المراد ببقاء الموضوع، ببقاء الموضوع؟ والجواب على ذلك قد اتضح من ثنايا الجواب على السؤال الأول، وأن المراد ببقاء الموضوع هو عبارة عن أن القضية التي هي المشكوكة في زمان الشك هي بعينها تلك القضية التي كانت متيقنة في الزمان السابق من دون أدنى تفاوت بينهما من حيث الموضوع وقيود الموضوع والمحمول المترتب على الموضوع. غاية الفرق بينهما أن ثبوت هذا المحمول على الموضوع كان في الزمان السابق قطعيا ومتيقنا، بينما في هذا الزمان اللاحق مشكوكا فيه. هذا غاية الفرق، وإلا لا يوجد أدنى تفاوت بينهما. وبعبارة أخرى، وهذه العبارة ربما سمعناها في الجواب على السؤال الأول، أن المراد ببقاء الموضوع في الاستصحاب هو بقاء الموضوع بنحو وجوده الأول، بنحو وجوده الأولي الصالح والقابل للأمرين، الصالح والقابل لأن يحكم عليه بالمستصحب تارة وبخلافه تارة أخرى. فإذا عندما نقول بقاء الموضوع، مرادنا من البقاء البقاء بنحو وجوده الأولي الصالح القابل علما للأمرين، يعني الأمرين يعني ماذا؟ لأن يحكم عليه بالمستصحب تارة وبعدمه وبخلافه تارة أخرى. هذا هو المراد ببقاء الموضوع. ثم قد تسأل وتقول: ما الهدف من بيان هذه المطالب؟ لماذا بينتم المراد بالموضوع؟ ولماذا بينتم المراد ببقاء الموضوع؟ أجاب قدس سره أن الهدف من ذلك هو دفع إشكال ربما أشكله بعض الأصوليين في المقام، فأراد الشيخ الماتني دفعه. نقرأ الآن. قال رحمه الله: الشرط الأول من هذه الشروط الثلاثة بقاء الموضوع في الزمان اللاحق. السؤالان الأول والثاني مع جوابهما مندمجان في عبارة المتن. قال: والمراد به، يعني بالموضوع، هذا اللي احنا جعلناه السؤال الأول، ما المراد بالموضوع؟ هل هو خصوص الموضوع اللي هو متحقق في الخارج؟ لو لا، المعروض، احنا قلنا المعروض، المعروض عرفنا أعم لو مو أعم، لأنه يعني مرة المعروض يعني الموضوع، مرة يكون موجود حقيقي، ومرة يكون موجود شنو؟ ذهني، وهذا أعمي من خصوص الموضوع اللي هو موجود في الخارج. قال: والمراد به معروض المستصحب. فإذا أريد الآن هنا في مقام التوضيح، هم يشير إلى خصوصيات الموضوع اللي وضحناه، يعني جواب على السؤال الأول، وهم يشير هو ضمنا إلى الجواب على السؤال الثاني، شنو المراد ببقاء الموضوع. قال: فإذا أريد استصحاب قيام زيد أو وجود زيد، أشار إلى من؟ أشار إلى نحوين للموضوع، مرة الموضوع شنو؟ موجود خارجي اللي هو شنو؟ قيام زيد، ومرة أن الموضوع شنو؟ موجود ذهني، يعني موجود متقرر في الذهن، يعني نفس الطبيعة، نفس المهملة، طبيعة زيد أنها موجودة. قال أو وجوده، فقيام زيد إشارة إلى النحو الأول من نحوي الموضوع، وأنه موضوع خارجي، موجود خارجي. أو وجوده إشارة إلى النحو الثاني، وأن الموضوع موجود ذهني. قال فلا بد من تحقق زيد في الزمان اللاحق. لاحظوا، راح يبين المراد من البقاء الموضوع. إيش قال؟ على النحو الذي، مو نحو آخر. إذا صار نحو آخر معناته شكنا صار في تجدد مثل، في تجدد مثل، يعني شكنا في مثل جديد صار. لا، بقاء الموضوع على النحو الذي كان معروضا في السابق. ما يفرق سواء كان تحققه في السابق بتقرره ذهنا، أي بوجوده الذهني، كما في زيد موجود، كما في قولنا زيد موجود، أو لا، أو تحقق في السابق بوجوده الخارجي، كقولنا زيد زيد قائم، زيد قائم. إذا قلنا زيد موجود، زيد هنا وجوده الذهني، لأن الوجود معروف، الوجود إنما يحمل، إنما هو عارض عليه من؟ على طبيعة زيد، يعني على الماهية، على طبيعة زيد، نفس الطبيعة. لأنه لا معنى لأن تقول زيد الموجود خارجا هو موجود، فحصل تحصيل الحاصل. فإذا زيد قائم، الموضوع زيد وجود خارجي. زيد موجود، الموضوع هنا زيد شنو؟ وجود ذهني، تقرر ذهني. قال سواء كان تحققه في السابق بتقرره ذهنا أو بوجوده الخارجي. راح يوضح، فزيد معروض، حصلنا شنو؟ فلفظ مرادف للموضوع، يعني فزيد موضوع، إن يدي نعبر موضوع يدي نعبر معروضا بعد نفس الشيء. فزيد موضوع للقيام في السابق بمن؟ بوصف وجوده الخارجي. ومعروض زيد، ومعروض للوجود بوصف تقرره ذهنا لا بوصف وجوده الخارجي. ليش؟ إذ لا معنى لعروض الوجود المن؟ لزيد الموجود. إذ لا معنى لعروض الوجود المن؟ لزيد الموجود، إنه راح يصير تحصيل الحاصل. فإذا عندما نقول زيد موجود، الموضوع هنا زيد بوجوده الذهني، أخذ لوحظ بوجوده الذهني. وبهذا اندفع ما استشكله بعض في كلية اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب. هذا اللي قلنا. وقد تسأل وتقول لماذا بينتم المراد بالموضوع وببقائه؟ الهدف من ذلك دفع إشكال أشكله المرحوم شريف العلماء قدس سره. وحاصل الإشكال أن مسألة بقاء الموضوع في موارد الاستصحاب لا كلية لها، أن مسألة، يعني أن قضية بقاء الموضوع في مواد الاستصحاب ما لها كلية. فإن هذه المسألة، مسألة بقاء الموضوع، تامة في أمثال استصحاب قيام زيد، في أمثال استصحاب قيام زيد مما يكون الموضوع الطبيعة الموجودة في الخارج، مما يكون الموضوع نفس الوجود الخارجي. لأنه ليش القضية هنا تتم، المسألة هنا تتم؟ فإن هذه المسألة إنما تتم في أمثال استصحاب قيام زيد، وذلك لأنه مع إحراز بقاء الموضوع يمكن أن يشك في بقاء المحمول، فمع إحراز بقاء زيد في الخارج يشك في قيامه، فلا مانع من جريان استصحاب القيام. وأما في أمثال استصحاب وجود زيد، وأما في أمثال زيد موجود مما كان الموضوع نفس الطبيعة نفس الماهية المتقررة ذهنا، فلا تتم هذه المسألة، مسألة بقاء الموضوع. كيف أيها المستشكل؟ وذلك لأنه مع إحراز بقاء الموضوع عن زيدا في الخارج، لأنه مع إحراز بقاء الموضوع عن زيدا في الخارج لا مجال للشك في وجوده، بل يكون وجوده محرزا ومقطوعا به. إيه، إذا أنت حرزت بقاء زيد في الخارج بعد أكو مجال للشك في وجوده؟ ليش قلنا الشك في وجوده؟ لأن المحمول هنا شنو؟ موجود. المحمول شنو في مثال زيد موجود، مو قلنا؟ وأما في أمثال زيد موجود، مما يكون الموضوع اللي هو زيد، مما يكون الموضوع نفس الطبيعة نفس الماهية المتقررة في الذهني، إيش قال المستشكل؟ فلا تتم هذه المسألة، مسألة بقاء الموضوع. يا بل ليش؟ لأنه يقول مع إحراز بقاء الموضوع عن إحراز زيدا في الخارج لا مجال للشك في وجوده. قبل شوي قلنا أكو مجال للشك في قيامه، هناك زيد قائم، روح احرزت بقاء وجود زيد في الخارج، احرزت بقاء زيد في الخارج، ولكن شنو؟ ممكن الشك أنه المحمو القيام ما أدري ثابت إلى أو ما ثابت إلى، فممكن تجري استصحاب القيام. أما في أمثال زيد موجود مما يكون الموضوع نفس الطبيعة نفس الماهية، لا، فلا تتم هذه المسألة. المستشكل يقول ليش؟ لأنه مع إحراز بقاء الموضوع أعني بقاء زيد في الخارج لا مجال للشك في وجوده، بل وجوده محرز ومقطوع به. ومع انتفاء الشك ينتفي الاستصحاب لولا يمو أحد ركنيه، ومع انتفاء الشك ينتفي الاستصحاب. فلذا استنتج المستشكل بأن الاستصحاب في أمثال زيد قائمون، يعني ما له خصوصية بهذا المثال، لا، أمثال في موارد. فلذا استنتج المستشكل بأن الاستصحاب في أمثال زيد قائم يجري، وأما في أمثال زيد موجود فلا يجري. هذا هو الإشكال أو الاستشكال في المقام. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بما حاصله. أن إشكالكم هذا مبني على أن يكون المراد ببقاء الموضوع هو بقاؤه بوجوده الخارجي في الزمان الثاني. يعني هاي العبارة لخصت لنا السؤال الأول والثاني اثنيناتهم. إيش قلنا إحنا هناك في جواب السؤال الأول؟ مو قلنا ليس المراد بالموضوع خصوص الموضوع الموجود المتحقق في الخارج، مو؟ بل قلنا المراد بالموضوع المعروف، والمعروف أعم. ومو قلنا في بقاء الموضوع أنه المراد من البقاء يا بقاء، بقاء الموضوع بنحو وجوده الأولي شبيه القابل للأمرين، مو فقط بقاء الموضوع بوجوده شنو؟ بوجوده الخارجي. فالشيخ أجاب على هذا الإشكال بأن إشكالكم هذا مبني عليه من؟ على أن يكون المراد ببقاء الموضوع هو بقاء الموضوع بوجوده الخارجي فقط في الزمان الثاني. فحيث أنكم فهمتم هذا المراد، هذا المعنى لبقاء الموضوع، فلذا نشأ لديكم هذا التوهم. بل المراد والحال ليس الأمر كذلك، بل المراد ببقاء الموضوع والمعروض هو البقاء بنحو وجوده الأولي الصالح القابل لأن يحكم عليه بالمستصحب تارة وبنقيضه تارة أخرى. ثم المعروض، ثم المعروض يعني الموضوع، ثم المعروض في مثال استصحاب قيام زيد، في مثال استصحاب قيام زيد هو زيد بوجوده الخارجي الصالح لأن يحكم عليه بالقيام وعدمه فارجة. والموضوع في مثال استصحاب وجود زيد هو زيد لا بوجوده الخارجي اللي انت اختصرتم النظر عليه وصعدكم هذا التوهم، قلتم ما يستصحب بعد، إذا أحرزنا بقاء زيد في الخارج بعد ما عندي مجال للشك في وجود الخارجي. لا، كن نعرف المعروض فارزة. والمعروض في مثال استصحاب وجود زيد هو زيد لا بوجوده الخارجي حتى يتوهم عدم جريان الاستصحاب. بل الموضوع هو زيد بوجوده التقرري وهي الماهية الطبيعة المجردة عن قيد الوجود، المجردة عن قيد الوجود. فلا تقصون النظر بس على الوجود الخارجي وتخلون الطبيعة مقيدة بمن؟ بالوجود بقيد الوجود. لا لا، المجرد عن قيد الوجود وقيد العدم الصالحة، هاي الماهية لا بشرط الصالحة، لأن يحكم عليها بالوجود تارة وبالعدم أخرى. فاندفع حينئذ الإشكال المذكور. ليش؟ لجريان اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب، لجريان اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب في جميع موارده، حتى فيما إذا كان المستصحب نفس الوجود مو القيام، حتى فيما إذا كان المستصحب نفس الوجود. وإلا أكو عنده في الاستدلال ضمني، وإلا لو لم يلحظ الموضوع، وإلا لو لم يلحظ الموضوع بوجه قابل للأمرين، بأن سنذكر الطرف المقابل. احنا قلنا الآن الموضوع لازم شلون يلحظ؟ بوجه بنحو هو قابل لمن؟ إلى قابلية، إلى صلاحية للأمرين، هم يحكم عليه بوجود المستصحب هم بنقيض المستصحب. الآن خلينا نجي نستدل. وإلا لو لم يلحظ الموضوع بوجه صالح للأمرين، بأن كان الموضوع مقيدا بالمحمول، مقيدا بالمحمول، حتى تكون القضية ضرورية بشرط المحمول، لم يجز أن يحمل على هذا الموضوع المستصحب حتى في الزمان السابق. يعني حتى في الزمان السابق ما تقدر بعد المستصحب شنو تحمل عليه على هذا الموضوع. ليش؟ لم يجز أن يحمل على هكذا موضوع المستصحب حتى في الزمان السابق، لأنه وذلك لأن ثبوت المستصحب حينئذ ضروري من دون حاجة إلى الحمل، من دون حاجة إلى حمله على من؟ إلى حمله على الموضوع. فمثلا زيد القائم قائم بالضرورة من دون حاجة إلى أن يقال إن زيدا القائم قائم. نحتاج نتعب روحنا الآن هنا، تعال جيب موضوع وتعال جيب الحمل واحمل، ماكو داعي. هو زيد القائم، هو القيام شنو ضروري بعد إله. فمثلا زيد القائم قائم بالضرورة من دون حاجة إلى أن يقال إن زيدا القائم قائم. فإنك إذا قلت زيد قائم لا تريد من زيد الموضوع، مو زيد موضوع قائم شنو محمول، لا تريد من زيد الموضوع زيد القائم، أبدا لا تريد من زيد الموضوع زيد القائم، بل تريد من زيد الموضوع زيدا القابل لأن يحكم عليه بالقيام ونقيضه. تارة تقول زيد قائم، تارة تقول زيد ليس بقائم. ثم حينما قلت ثم حينما حملت القيام عليه أي على زيد الموضوع وقلت زيد قائم تريد ثبوت القيام له. وهكذا إذا قلت زيد موجود فإنك لا تريد من زيد الموضوع زيدا الموجود، وإنما تريد من زيد الموضوع زيدا القابل الصالح لأن يحكم عليه بالوجود وبنقيضه. ثم عندما تحمل عليه الوجود وتقول زيد موجود تريد ثبوت الوجود له، هذا هو المراد من بقاء الموضوع. قال رحمه الله: وبهذا اندفع، يعني هذا بيان بينا شنو المراد بالموضوع، شنو المراد ببقاء الموضوع، اندفع ما استشكله بعض وهو شريف العلماء قدس سره في ماذا؟ في كلية اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب، بانتقاض هذه الكلية بمن؟ باستصحاب الشق الثاني، باستصحاب وجود الموجودات، وجود الموجود يعني زيد موجود، باستصحاب وجود الموجودات عند الشك في بقائها زعما منه، أضفت إشارة لتقليل الإشكال، زعما من المستشك أن المراد ببقاء الموضوع وجوده الخارجي الثانوي بس فقط. لاحظوا فقط وجود بقاء الموضوع، يعني بقاء الموضوع بوجود الخارج الثانوي. الثانوي إشارة لمن؟ المقام الثاني يعني زمان الشك. وغفلة من هنا يبدأ جواب الشيخ، من هنا يبدأ الدفع، دفع الإشكال. وغفلة عن أن المراد وجوده الثانوي على منه؟ على نحو وجوده الأولي الصالح لأن يحكم عليه بالمستصحب تارة وبنقيضه أخرى. وإلا هذا الاستدلال قلنا الآن قربناه، وإلا لو لم يلحظ الموضوع كذلك، وإلا لو لم يلحظ الموضوع بنحو قابل وصالح للأمرين، قال لم يجز أن يحمل على الموضوع المستصحب حتى في الزمان السابق. هذا التوضيح اللي الآن وضحناه. فالموضوع هو يوضح لنا على هذا المثال، فالموضوع في استصحاب حياة زيد، عدنا الآن مثالنا زيد الحي، شكينا بعدين في بقاء حياته، تستصحب الحياة مو؟ الآن زيد حي، اشرح هذا شرح دقيق لهذا المثال، شنو مراد الأصوليين من هذا المثال عندما يقولون زيد حي ثم بعد ذلك شككنا في بقاء حياته لا مانع من جريان استصحاب الحياة، شنو المراد من ذلك؟ هل المراد من ذلك أن زيد الحي حي؟ لو لا، المراد من زيد الموضوع ماذا؟ زيد الصالح القابل المن القابل لأن يحكم عليه بالحياة تارة وبالموت تارة أخرى. ثم هذا المعنى في الزمان الثاني إذا شكينا في بقاء حياته، يعني هذا المعنى إذا في زمان كان متيقن لك أنه حي بعدين شكيت في بقاء الحياة لا مانع من استصحابه، فإن الاستصحاب يجري مطلقة، الاستصحاب يجري مطلقة بعد أن عممنا المراد بالموضوع وببقاء الموضوع. قال: فالموضوع في استصحاب حياة زيد هو زيد القابل لأن يحكم عليه بالحياة تارة وبالموت أخرى، ولا تريد أن زيدا الحي حي، وهذا المعنى لا شك في تحققه عند الشك في بقاء حياة زيد فتستصحب حياة زيد. ثم الدليل على اعتبار السؤال الثالث، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.